بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على البرهانية للإمام محمد البرهاني رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 1205 من الهجرة. وصلنا إلى باب أسباب الميراث أو أسباب الإرث. قال رحمه الله تعالى، هيأتي باب أسباب الميراث، موانع الميراث، أركان الميراث، شروط الإرث. وقلنا إنه تفوق على صاحب الرحبية بأنه أتى بأركان الإرث وشروط الإرث بهذا الموضع، بينما اكتفى صاحب الرحبية بالأسباب والموانع ولم يأتي لا بالشروط ولا بالأركان. فهنبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على أسباب الإرث. قال: وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. كما تعودنا نبدأ بإعرابها، وهي الواو يمكن أن تكون عاطفة ويمكن أن تكون استئنافية، يعني تحتمل المعنيين، والظاهر أن تكون استئنافية أفضل على أساس أن هذا كلام جديد هيتكلم على موضوع أسباب الإيه؟ باب أسباب الإرث، تمام؟ وطبعا باب أسباب الإرث تقديرها هذا باب أسباب الإرث، بمعنى أن كلمة باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب أسباب مضافة إلى باب مجرور بالمضافة علامة جره الكسرة الظاهرة، الإرث مضافة إلى إيه؟ إلى أسباب مجرور أيضا بالمضاف علامة جره الكسر الظاهرة. وابتدأ يقول: وهي كما قلنا الواو إما عاطفة وإما استئنافية، والأفضل أن تكون استئنافية. وهي هي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ضمير مبني، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. وهي ثلاثة، ثلاثة خبر، خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهي ثلاثة: نكاح ونسب. نكاح يجوز فيها إعرابان، إما أن تكون بدلا من ثلاثة، وهي ثلاثة نكاح، فتكون كلمة نكاح بدل من إيه؟ من ثلاثة، والبدل من المرفوع يكون مرفوعا، وكلمة ثلاثة مرفوعة فتكون كلمة نكاح مرفوعة، أو تكون كلمة نكاح خبرا لمبتدأ محذوف. والتقدير وهي ثلاثة هي نكاح ونسب إلى آخره، تمام؟ وفي كلا الحالتين هي مرفوعة، سواء اعتبرناها بدلا من ثلاثة التي هي مرفوعة لكونها خبرا، أو اعتبرنا كلمة نكاح خبرا لمبتدأ محذوف، فهي مرفوعة في الحالتين. نكاح ونسب، طبعا كلمة الواو عاطفة، نسب معطوفة على نكاح، فنسب مرفوعة أيضا لأن المعطوف على المرفوع مرفوع، لكن سكنت لأنه إيه؟ أصبح حرف روي، لأنه شعر فتقف عليها، فلو وصلنا لقلنا نكاح ونسب، لكن لأنه الآن بيجعل إيه؟ بيجعل آخر الشطرة حرف روي مع الايه اخر الشطرة الثانية، الشطر الاول اللي هو وهي ثلاثة نكاح ونسب، وبعدين ثم ولاء ليس دونها سبب، فيجعل نوع من الايه ده يسمى حرف الروي، على اساس لابد ان يتفق في الايه يتفق في الحرف والحركة على التفصيل المعروف في علم الايه في علم العروض، تمام؟ فكلمة سبب معطوفة على نكاح، والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكنها سكنت للايه للوقف عليها، او سكنت لكونها حرف روي. ثم حرف عطف معروف، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ثم ولاء معطوف على ايه على نكاح ونسب، اي انها نكاح ونسب وولاء، تمام. والمعطوف ايضا على المرفوع مرفوع، فبالتالي كلمة ولاء مرفوع. ليس دونها سبب، ليس من اخوات كان، معروف انه ايه ليس فعل من اخوات كان، تمام، له اسم وخبر. فين اسمها؟ اسمها مؤخر هنا، وهو كلمة سبب، أي ليس سبب دونها. فدون هي خبر أو متعلق بالخبر مقدم، فدون ظرف منصوب على الظرفية، والها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ودونها اللي هو الظرف والمضاف إليه متعلق بالخبر المقدم، تمام. وسبب اسم ليس مؤخر مرفوع، تمام، ولكنه سكن أيضا لنفس السبب اللي سكن من أجله إيه كلمة نسب، من أجل تجعل إيه كحرف روي. ولو وصلنا الكلام لكان ثم ولاء ليس دونها سبب، أي ليس سبب دونها، فسبب اسم ليس ودونها ظرف ومضاف إليه، تقول خبرا، تقول أنه خبر اختصارا، أو تقول متعلق بالإيه بالخبر، تمام. أدي إعراب الإيه إعراب البيت. شرح البيت هنا تكلم على أسباب الإرث، والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره من ناحية اللغة. كل ما يتوصل به إلى غيره، سواء كان التوصل إلى أمر حسي أو إلى أمر معنوي، يسمى سبب، تمام. فمثلا الحبل الذي يوصلك إلى السطح يسمى سبب، لأنه يوصلك إلى الإيه؟ إلى السطح. العلم الذي يوصلك إلى الخير يسمى سببا، لأنه يوصل إلى شيء معنوي وهو الإيه؟ وهو الخير. فالسبب هو كل ما وصل إلى إيه؟ إلى شيء آخر، سواء كان التوصيل ده أو الأمر كان حسيا أو كان معنويا، تمام. ده تعرفه من ناحية اللغة، تعرفه من ناحية الأصول، لأن السبب هو من الإيه؟ من الأحكام الشرعية. الأحكام التكليفية بيقسمها العلماء، الأحكام الشرعية أو الحكم التكليفي يقسم العلماء إلى الحكم الشرعي، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم الوضعي يشمل الشرط والسبب والمانع، الشرط والسبب والمانع. فالسبب موجود في كل كتب الأصول عند الإيه؟ عند باب الحكم، في الكلام على باب الحكم، بعد ما تكلم الأصولي على الحكم التكليفي من الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة، دي الأحكام التكليفية، يبدأ يتكلم على الأحكام الوضعية اللي وضع بعضها سببا في بعض أو شرطا لشيء أو مانعا من شيء. فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، ده تعريفه عند الإيه؟ عند المحققين من الأصوليين، هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، أي أنه إذا وجد من المفترض أن يوجد المسبب شرعيا، وإذا امتنع أو لم يوجد من المفترض أن لا يوجد المسبب. يعني مثلا غروب الشمس سبب في وجوب الصلاة المغرب، فإذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، لم تغرب الشمس لم تجب صلاة المغرب، فده سبب، تمام. يبقى ده سبب، فليش وجوده يلزم منه وجود الايه؟ وجود المسبب، عدمه يلزم منه عدم الايه؟ عدم المسبب. هنا نفس الاشياء، هنا اشياء يلزم منها الارث. بس دائما اخواني، يعني حتى يكون او ينتج السبب المسبب لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، كما يقول العلماء لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. ومن اجل مسألة توفر الشروط وانتفاء الموانع ذكر العلماء كلمة لذاته، لذاته، بمعنى لانه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. يعني مثلا غربت الشمس، ده سبب لوجوب صلاة المغرب. امرأة حائض مش هيجب عليها صلاة المغرب، طب ليش؟ معنى ذلك ان غروب الشمس ليس سببا؟ لا، لان هنا عرض شيء اخر وهو ما يسمى المانع. فاذا كان السبب موجودا وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فلا بد من وجود المسبب، فلا يتخلف المسبب عن السبب الا لعدم توفر الشروط او لوجود أو انتفاء أو وجود الموانع وعدم انتفائها، تمام؟ طيب، أسباب الإرث ثلاثة، وهذه هي الأسباب المتفق عليها. ينبغي أن نعلم أن هناك أسبابا متفقا عليها وأن هناك أسبابا مختلفا فيها عند الإيه؟ عند العلماء. وهذه الأسباب التي ذكرها المصنف هي الأسباب التي اتفق العلماء على كونها سببا من أسباب الإرث، ولم يختلف العلماء فيها أبدا إلا في بعض التفاصيل التي تتعلق بها. أما على وجه الجملة جميع علماء المسلمين متفقون على أن النسب بمعنى القرابة، وأن النكاح وهو الزواج، وأن الولاء أنها أسباب للإرث، لم يتخلف عن القول بأنها أسباب أحد من علماء المسلمين. بدأ المصنف وهي نكاح، ثلاثة نكاح. بدأ بالنكاح. النكاح في أصل معنى كلمة نكاح هو انضمام الشيء إلى بعضه البعض، فتقول نكحت الأشجار بمعنى أنها انضم بعضها إلى بعض، فالنكاح عبارة عن إيه؟ انضمام. ومنها أخذ النكاح المعروف لأنه انضمام زوج إلى زوجة، فهو تعريفه من ناحية شرعية عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. وإن لم يوجد دخول ولا خلوة، لأن هنا النكاح المقصود به مجرد العقد، لأن الله قال أزواجكم، تمام، وكلمة أزواجكم تصح على مجرد العقد. والعلماء متفقون على أنه لا يشترط في الإرث الدخول ولا البناء ولا غيره، وإنما يكفي مجرد العقد. فلو عقد رجل على امرأة ومات بعد دقيقة واحدة أو بعد الإيجاب والقبول فإنها ترثه، ولو ماتت يرثها أيضا، تمام. ولو عقد لرجل على امرأة هو في المغرب وهي في المشرق بواسطة الولي، وليها عقد له، تمام، ثم ولم يراها ولم يدخل بها ولم يجلس معها، وإنما عقد عليها عقدا صحيحا مستوفي للشروط والأركان على ما هو مفصل في كتب الفقه بالإجاب والقبول والولي والشهود وكله، فماتت أو مات وهي في المغرب وهو في المشرق أو العكس، يرث أحدهما الآخر. وبدأ به المصنف أو بدأ بالنكاح، ما السبب؟ بدأ بالنكاح لأنه هو السبب الذي يورث به من الطرفين بخلاف غيره من الأسباب. دائما النكاح الزوجة ترث الزوج والزوج يرث الزوج، بخلاف النسب، مع أن النسب هو في الحقيقة أقوى. لذلك بعض العلماء ربما بدأ بالنسب، فمن بدأ بالنكاح إنما بدأ به لعلة كون النكاح أنه يورث به من الطرفين دائما، إلا أن يوجد مانع، والكلام ليس على الموانع. بينما النسب إخواني قد يورث به من الطرفين، وقد يورث به من أحد الطرفين دون الآخر، وقد لا يورث به من الطرفين. على سبيل المثال، يعني مثلا أخ وأخوه، مات واحد منهم يرث أحدهم الآخر، لكن لو ماتت عمتك، تمام، أنت ستكون ابن أخيها، ممكن ترثها. لكن لو مت أنت، العمة من ذوات الأرحام لا ترثك، يعني إيه؟ تمام. إذن هنا سيورث به من طرف واحد. يعني الآن لو ماتت عمتك وتركت زوجا وتركتك، فيبقى زوج وابن أخ تكون عصب لها، فزوجها يأخذ الإيه؟ النصف وانت الباقي. طب انت مت وتركت زوجة، تمام، وتركت حتى ابن عم وعمتك، هذه الزوجة تأخذ الإيه؟ الربع، وابن عمك سيسبق على العمة لأنه عصبة وهي إيه؟ من ذوات الأرحام. إذن النسب تعاد يورث به من الطرفين، أب وابنه، مات رجل وترك ابنه، المال للابن، مات رجل وترك أباه، المال للأب. فالنسب تعاد من الطرفين، تعاد من طرف واحد كما بينا في مسألة الإيه؟ ابن الأخ والعمة. ممكن لا يرث أحدهما الآخر، يعني يكونوا رحميين بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لبعضهم البعض، فلا يرث أحدهم الآخر. مثلا بنت، مثلا جدة أم أبو أم، فهذا يسمى عندهم جد فاسد. فإن مت أنت هو بالنسبة لك جد فاسد رحمي لا يرثك. طب لو مات أنت ابن بنت لا ترث أيضا، تمام؟ فلذلك ربما أخر النسب ليس لضعفه، وإلا فالنسب هو أقواها وهو الأصل فيها. والسبب في ذلك أن يعني النكاح قد ينفصم، عرى النكاح قد تنفصم. يعني اليوم زوجتك زوجة ربما تصبح ليست زوجة إن طلقت، تمام؟ ومعروفة حالات الطلاق في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي وفي العالم كله، تمام؟ فالزوجة اليوم زوجة، غدا يمكن ألا تكون زوجة، تمام؟ وبعد ما تقضي العدة أصبحت زوجة لرجل آخر. ففي عرى أو من تلك الأسباب فيها أشياء تنفصم وفي أشياء لا تنفصم، تمام؟ فالنكاح وجه الضعف فيه أنه ممكن ينفك وليس ملازما، بخلاف النسب. ده أبوك ما تستطيعش أن تبيع الأبوة، ولا أن ده ابنك ما تستطيعش أبدا، رغبت فيه أم لم ترغب. يعني بيكون ابن عاق ولا أب مثلا بيشرب خمر ولا بيفعل، وما تستطيع. ده أبوك غصب عنك وده ابنك ده غصب عنك، ما تستطيعش أنه يعني النسب لا يباع ولا يوهب ولا يتخلص منه. وكذلك الولاء اللي هو السبب الثالث. يبقى هذا طيب نرجع بالنسبة للنكاح في تعريفنا له. قلنا النكاح الصحيح، عقد الزوجية الصحيحة، عقد الزوجية الصحيح. كلمة الصحيح تخرج نوعين من النكاح، النكاح الباطل والنكاح الفاسد، تمام؟ في النكاح عند العلماء ثلاثة أقسام من ناحية الصحة والبطلان: نكاح صحيح، نكاح فاسد، نكاح باطل. النكاح الصحيح استوفى الأركان والشروط، تمام؟ النكاح الفاسد عند بعض العلماء هو ما اختلف فيه العلماء، تمام، في صحته وعدم صحته، كالنكاح بدون ولي فهو صحيح عند أبي حنيفة، عند الجماهير من العلماء مالك والشافعي وأحمد عندهم أن ذلك نكاح فاسد، فده يسمى نكاح فاسد. أما النكاح الباطل فهو ما اتفق العلماء على فساده وبطلانه، كنكاح المتعة وغيره، أو العقد على الأخت من الرضاع، أو تزوج خامسة أو غيرها، مما لم ينتطح فيه عنزان ولم يختلف فيه أحد من العلماء. هذه الأنكحة الباطلة والفاسدة المفروض أنها ليست سببا، لأنها فاسدة وباطلة مخالفة للشارع، وإحنا بنتكلم على الأسباب الشرعية. يعني هذه أسباب شرعية، ليست أسباب بنوضعها نحن، لا، لم نضعها نحن، وإنما الشارع يقول أن هذا يوصل إلى ذاك. الإنسان إن عقد على امرأة عقدا صحيحا فالشارع قال يرث أحدهما الآخر. طيب إن خالفنا الشارع وعملنا نكاح باطل يبقى لا، المفروض أنه لا يوصل إلى النتيجة، لأن الشارع عندما تكلم على على النكاح الصحيح، فكلمة أزواجكم تفيدنا أن النكاح أن يكون صحيحا، تفيد أنه لا يلزم منه أن يكون هناك دخول ولا خلوة. ولذلك العلماء يقولوا ليش؟ لأن في بعض العلماء يعتبر الخلوة بمنزلة الدخول، فنقول بأنه لا يلزم مطلقا، فإن كان دخل بها ما دخلش، خلا بها ما خلاش، ما يهمناش. يعني ده لا يغير شيئا في الموضوع، تمام؟ لكن مجرد النكاح من الإيجاب والقبول وتوفر الشروط والأركان أصبح أصبح سببا صحيحا للإرث. فإن قال لو زوجتك ابنتي فلانة بنت فلان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال قبلت نكاحها لنفسي، خلاص سقط، مات، خلاص تأخذ الإرث، ماتت يأخذ يأخذ الإرث، فده النكاح الصحيح. طيب يستمر التوارث بين الزوجين إلى أن يطلقها. هل يبقى التوارث بعد الطلاق؟ نعم، يبقى في طلاق الرجعية، فهي بمنزلة الزوجة. فالمرأة إذا طلقت، وده بالإجماع، وكانت في عدة رجعية وماتت أو مات زوجها، يرث أحدهما الآخر، تمام؟ وأما إن كانت في عدة بانت منها بينونة كبرى أو خرجت من عدتها فبانت بينونة صغرى أو حصل فسخ للنكاح تمام أو خلع فإن ذلك كله يمنع الإرث تمام. يبقى أن يستمر التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة وحتى لو وقع طلاق لكن بشرط أن يكون طلاقا رجعيا يعني الطلقة الأولى والثانية وأن تكون في العدة ما زالت لم تخرج من العدة. فإن كانت الطلقة الثالثة أو خرجت من العدة بمعنى أنها إما بانت بينونة صغرى دي اللي خرجت من العدة تسمى بانت بينونة صغرى فليس لها وليس له إرث أو بانت بينونة كبرى عندما طلقها الثالثة حتى لو مات وهي في العدة لأن العدة دي ليست إيه؟ ليست فيها زوجة لا يملك مراجعتها. يعني لو إنسان طلق زوجته الطلقة الأولى والثانية وجاء طلقها الثالثة وهي بتقبل عدة مات أو ماتت لا يرثها ولا ترث لأنها هي بمجرد ما قال لها أنت طالق المرة الثالثة بانت منه بينونة كبرى وأصبح لا يرثها ولا ترثه وهي بتعتد من أجل براءة الرحم فقط مش لأجل أنه ممكن إيه لو حب يرجعها ولا ما يرجعهاش دي إيه دي في بعض الطلقة الأولى والثانية. أما الثالثة فهو احترام للزوجية القائمة ومن أجل براءة الرحم لأنها لربما تكون حاملا منه حتى يتبين إيه فإذا انقضت العدة خلاص أصبحت إيه بلا شك تمام. فهذه التي بانت بينونة كبرى وطلقت الطلقة الثالثة لا ترث المطلق ولا يرثها إلا في حالة واحدة وهو ما يسميه العلماء طلاق الفار. هناك شيء يسمونه إيه طلاق الفار. ما معنى طلاق الفار؟ طلاق الفار معناه أنه بعض الناس يأتي مثلا مع زوجة طلقها طلقتين فيمرض مرض الموت فيأتي يقول هذه المرأة لا أريد أن ترث مني فإيش أصنع؟ أحسن شيء أطلقها إيه؟ أطلقها الآن حتى إذا مت وهي في العدة أو حتى أو بعد العدة لا ترثني لأنه عارف أن دي الطلقة الإيه؟ الثالثة. فهي يقول يا فلانة قالت مالك تشتي شيء طعام شراب كذا وهي في خدمته قال أنت طالق. وبعض الأحيان خاصة ما يكون في زوجتين وتزوج هذه في الآخر تمام ومع أم الأولاد وعنده أولاده كبار وكذا تمام وأم الأولاد ودي جابها على الآخر قبل ما يموت بسنة أو سنتين صغيرة أو شيء من هذا القبيل يتمتع بها في آخر حياته فإيه فجي قالها هتشل تاخد الفلوس حق الجهال وتاخد مش عارف ايه ما مات عنده ما تستحقش فيعمل ايه يضارر بها فيقول انا ايه اطلقها الطلقة الثالثة ان كانت طلقة طلقتين او على قول بعض اهل المذاهب انه يديها طلقات ساعتها يقول انت طالق ثلاثا او يقول انت طالق انت طالق انت طالق عند من يقول بان الطلاق يتتابع يوقع الطلاق ثلاثة تمام عند اهل المذاهب الجماهير من العلماء يقولون ان الطلاق ايه يقع ثلاثا ولو في مجلس واحد. فاقول بس ارتحت الان بانت ايه بينونة كبرى سواء مت الان وهي في العدة ولا بعد ما تخرج من العدة مش هتحصل على شيء تمام. هذا العلماء يسمونه طلاق الفار. والجماهير من العلماء على انه يعامل بنقيض قصده لانه قصد ان يحرمها تمام. فالعلماء على أنه يورثونها ولو طلقها الطلقة الثالثة ما دام متهما إذا اتهم بأنه فر منها ولذلك يسمى طلاق الفر لأنه يريد أن يفر من إرثها يهرب منها تمام. فالجماهير من العلماء خلافا للشافعية من الحنابلة والمالكية والحنفية جمهور علماء الأمة على أنهم يورثونها منه ولو طلقها الثالثة ما دام متهما بأنه يريد أن يفر من طلاقها فيعامل بنقيض قصده. والتدلل بما فعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو من الخلفاء الراشدين. مات عبد الرحمن بن عوف وكان طلق زوجته الطلقة الثالثة في مرض موته، فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وطلق وورثها من عبد الرحمن بن عوف مع كونه قد أبانها في مرض موته، مع أن عبد الرحمن بن عوف يعني صحابي لا يريد أن يحرمها، لكن هي المسألة التهمة بتأتي منين؟ ليست من الشخصية، من الظرف الحاصل يا شباب. التهمة تأتي عندما تطلق زوجتك الطلقة الثالثة في مرض الموت، سواء كنت أنت يعني من أئمة المسلمين من علمائهم أم كنت من الجهال. المسألة مش مسألة، وإلا لو كانت مسألة ثقة لما ورث عثمان زوجة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من أهل الجنة، فلم يكن يعني إيه ليشك فيه أو يتعمد الإضرار بالمرأة، لكن أراد أن يطلقها لأنه ممكن يحصل من الإنسان يضايق من زوجته وهو مريض ولا يريد يطلق، ما أراد أنه إيه، لكن يتهمونه عندما يقع طلاق في مرض الموت. طب إحنا ما درنا عند مرض الموت؟ علامة مرض الموت شيئان، أن يكون مرض من الأمراض الشديدة اللي هي يمكن أن تسبب الموت وأن يتصل بالموت، يعني أن إيه يستمر معاه ويأتي الإيه؟ يأتي الموت، تمام. وأما إذا مرض مرضا شديدا ثم بعد ذلك عوفي فده بيحصل، فده لا يسمى مرض الموت. فمن شرط مرض الموت شيئان، أن يكون من الأمراض الخطيرة التي يتوقع فيها الموت، يعني الإنسان اللي بيصاب بالبرد ولا إنفلونزا ولا بعض السعال ولا شئم ولا صداع، ما يسمى إيه، ما يسمى ليس مرض إيه مخيف ولا حد بإيه بيتوقع منه، لكن إنسان بيصاب بسرطان، تمام، عنده سرطان، عنده تليف في الكبد، عنده فشل في الكلى، عنده إيدز، نسأل الله أن يعافينا جميعا من تلك الأمراض. فتلك أمراض معروفة أنها أمراض إيه خطيرة، يعني أمراض في القلب خطيرة، أمراض في المخ يعني معروفة، يعني مشهورة عند الناس في عرف الناس وعند الأطباء، تمام. واستمر المرض حتى توفي، فانطلق زوجته في هذا المرض يسمى إيه؟ يسمى طلاق الفار، ويورث وتورث منه. إلى متى يمكن أن تورث منه؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال ما دامت في العدة، الآن هي ليست رجعية، هي بائنة بينونة كبرى، والجماهير من العلماء خلافا للشافعية، الشافعية قالوا لا احنا هي دي مطلقة واحنا ليس لنا علاقة بنيته، نيته يحاسبه عليها الله، اما ان احنا عندنا واحدة بانت بينونة كبرى، القاعدة الاصلية ان من بانت بينونة كبرى لا ترث الزوجة ولا يرثها سواء كانت في العدة ام خرجت من العدة، قالوا احنا على الظاهر، وقع الظاهرية هنا، تمام. اما الجماهير من العلماء المالكية والحنابلة والحنفية كلهم قالوا لا هنورثها منه، لكن اختلفوا في المدى، الى متى. فبعضهم قال الى خروجها من العدة، ان خرجت من العدة خلاص بقى كان الله معها، يعني ايه شوف لها زوج اخر وخلاص. وبعضهم قال لا، وان خرجت من العدة ما لم تتزوج، واوسعهم من قال ايه ولو تزوجت بايه بازواج عديدين، يعني معناها جاء رجل مثلا مرض مرض الموت، ساعة مرض الموت ده امتد سنة وسنتين، وجاء مرض الموت طلقها، المهم هي اعتدت خرجت من العدة راحت تزوجت بزوج اخر، تمام، وده جالس لسه في مرضه، جاء مات ممكن دي تزوجت واصبح عندها اولاد وكذا من الثاني. فبعضهم يمدها حتى ايه حتى لو تزوج بازواج، لكن بعضهم يقول لا، لانه ما يصلحش ان المرأة ترث زوجين، يصادف ان هذا الاول يموت والتاني يموت، يعني قالوا مش مقبولة ان ترث المرأة من زوجين، فما دام تزوجت خلاص يبقى خلاص قد يفتح لها الله باب اخر، خلاص تفلت بقى هذا اللي هو ايه حاول ان يضر بها، تمام. فده يسمى طلاق الايه طلاق الفار، فده تكملة لمسألة الايه الى متى يمتد الإرث بين الايه بين الزوج وزوجه، كما قلنا يمتد الى الايه الى عند الجماهير اقل الاحوال الى انتهاء عدتها، تمام، في حالة الرجعية بالاجماع، وفي حالة البائنة عند الجماهير من العلماء، ومنهم من يجعلها حتى وان خرجت من العدة ما لم تتزوج، ومنهم من يقول حتى لو تزوجت بازواج ايه عديدين على التفصيل، يعني لا داعي للايه للزيادة فيه، لكن هذا يمكن ان يكون ايه ان يكون كافي، تمام. ده بالنسبة لايه بالنسبة للسبب الاول اللي ذكر المصنف، وهو الايه وهو النكاح كما بينا. طيب النسب، هي نكاح ونسب وولاء. النسب هو القرابة، النسب غير الصهر. بعض الناس يقول لك ده نسبي، النسب حقيقته هي القرابة، غير مسألة الايه اهل المرأة، اهل المرأة اصهار. لذلك الله سبحانه وتعالى فرق بينهما في قوله الذي خلق لكم من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعل شيئينه. نسب هو ده القرابة، هو ده حق الايه حق المواريث، والصهر اللي هم يعني اهل الزوجة، تمام. فبعض الناس يقول ايه انسابي او دول نسبي، ده اصطلاح عرفي. لكن النسب كما هو معلوم ليس المقصود بأقارب الزوجة هنا، المقصود بالقرابة التي بين الناس، وهم كل يعني كل شخصين جمعت بينهما ولادة قريبة أو بعيدة، كل شخصين جمعت بينهما ولادة قريبة أو بعيدة يعتبر إيه بينهما نسب، تمام، يعتبر بينهما نسب. فالنسب غير الصهر، الصهر كما قلنا هم إيه هم أقارب الزوجة، ففي اللغة تقول دول أصهاري، صهري فلان، يعني أخو الزوجة، أبو الزوجة، عم الزوجة. إن عامة الناس يقولوا أنسابي، لا، النسب هم في الأصل اللي قرابتك، يعني أبوك، أمك، أخوك، جدك، جدتك، هؤلاء هم إيه النسب كما في الآية الكريمة. فإيه فجعله نسبا وصهرا، فالنسب هم القرابة هي المقصودة هنا في علم الإيه الفرائض، والصهر هم أقارب الزوجة اللي بيسميهم بعض الناس إيه نسبا، لكن كما قلنا العمل على المصطلحات الشرعية وليس على المصطلحات العرفية، كما في كلمة ولد، فالولد في القرآن يشمل الإيه الذكر والأنثى، فسواء كانت بنت أو ابن تسمى ولد، لكن الولد عند في اللغة العرفية يقصد به الإيه الذكر دون الأنثى. فعندما نفسر كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنفسر بالإيه بالمصطلح الشرعي والمصطلح اللغوي لا المصطلح العرفي، لأن المصطلح العرفي جاء بعدما نزل الشرع، والله سبحانه وتعالى لن يخاطب النبي والصحابة بعرف جاء مثلا بعدهم بألف سنة، لأن الأعراب بتختلف من مجتمع إلى مجتمع، وقد توجد في هذا المجتمع ولا توجد في مجتمع آخر، قد توجد في اليمن لا توجد في السعودية، أو توجد في مصر لا توجد في اليمن. فالخطاب يأتي باللغة الفصحى التي تشمل الجميع، اللي لها مرجع، اللي هي خطب بها قرآنا عربيا، لم يقل قرآنا يمنيا ولا مصريا ولا سعوديا ولا لهجة، تمام. فالرجوع إلى إيه إن كان فيه مصطلح شرعي نرجع إليه، إن كان ما فيش مصطلح شرعي رجعنا للمعنى اللغوي، تمام. في النهاية يمكن لو أخذنا بالعرف يبقى عرف في أيام النبوة، العرف اللي كان موجود في أيام النبوة ده بعد المصطلح الشرعي، نبدأ بالمصطلح الشرعي. زي مثلا لما يأتي كلمة الصلاة، كلمة الصلاة وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة غيرها في الشرع، فنقدم المصطلح الشرعي. الصلاة في اللغة الدعاء، ما يقول أقيموا الصلاة ما نقولش يعني ندعي، لا، نقول يعني الصلاة التي علمنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام. طيب فإن لم تمشي مع المصطلح الشرعي أو لم يكن هناك مصطلح شرعي رجعنا إلى الإيه إلى المصطلح اللغوي هو اللي يليها، تمام. كما في قولي مثلك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهنا مش هينفع المصطلح الايه المصطلح الشرعي، لان المصطلح الشرعي يشمل قيام وسجود وركوع، ده ليس المقصود، فبالتالي لما امتنع المصطلح الشرعي رجعنا الى المصطلح الايه؟ المصطلح اللغوي، وهو بمعنى ادعو لهم. تمام؟ طيب، وان امتنع لا وجدنا لا المصطلح الشرعي ولا المصطلح اللغوي، يمكن ان نرجع الى العرف الموجود في ايام النبوة ونمشي عليه ما دام ليس ايه، فذا الترتيب. وده قال به بعض العلماء في مسألة السفر. ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة في حدود السفر او تحديد السفر. العلماء اختلفوا في حد السفر اللي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. فيقول ابن تيمية انه لم يجد له حدا شرعيا، يعني ما فيش تعريف شرعي للسفر، الشرع ما قلناش ايش السفر. تمام؟ ولم نجد في اللغة حدا ايضا للسفر، يعني اللغة ما قالت ايش يسمى السفر. يعني هل مثلا الذهاب الى معبر او الذهاب الى اماكن قريبة يسمى سفرا او لا يسمى سفرا؟ فاللغة لم تقل لنا، فقال نرجع الى العرف. فلذلك رأيه في المسألة ان السفر هو إيه؟ ما سمي سفرا من ناحية العرف الى اخره، على خلاف المسألة كما تعلمون. لكن ليس المقصود المسألة، انما المقصود استعمال كيفية استعمال المصطلحات. اما في تفسير كلام الناس، عندما يأتي واحد يقول حلفت على كذا او نذرت بكذا او علقت طلاقا على كذا، فده بحسب عرفه، بحسب عرفه، لانك انت هنا بتفسر كلامه هو وليس كلام الشارع. فلو جاء اليك رجل وقال انا قلت امرأتي طارق ان جاءت بولد، فان جابت معناها ان جابت ذكر فهي طالق، وان جابت انثى فليست طالقا، لانه على عرفه هو اراد بكلمة الولد ايه؟ الذكر. هنا تفسر له كلامه بالعرف، ايمان الناس وطلاقهم ونذورهم يفسر بحسب ايه؟ بحسب ايمانه. هذه يعني فائدة حتى ايه؟ حتى تضح بسبب هذا. طيب، قلنا طيب بالنسبة للنسب، النسب يقسمه العلماء الى اصول وفروع وحواشي. اصول وفروع وحواشي بتشبه زي ما يكون ايه؟ ناس فوقك وناس تحتك وناس حولك، ده بالمعنى البلدي. يعني ناس فوقك اللي انت نزلت منهم، اللي ولدوك، اللي هم لهم ولادة عليك، وناس تحتك اللي انت لك ولادة عليهم، اللي انت ولدتهم، وناس حولك اللي هم الحواشي اللي لا هم لهم ولادة عليك ولا، وانما تجتمع معهم في ان تجمعك واياهم ولادة الاصول لكم. الاصول تجمعكم زي مثلا زي الاخوة والاعمام وغيرهم، فيجمعك واياهم ان الاخوة انه ولدوا كما ولدت انت من ايه؟ من 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 ابيك وامك او من احدهما. اعمامك انه ولدوا كما ولد ابوك، فيجمعهم ايه؟ اصل من الاصول، انه خرجوا منه كما خرجت انت واحد اصولك. المهم معروف يعني ايه. فالاصول هم ما لهم على الانسان ولادة، والفروع ما للانسان عليهم ولادة، والحواشي ما ليس لهم ايه على للانسان، لا للانسان ولادة عليهم ولا لهم ولادة على الانسان. تمام؟ طيب، الظاهر في علم الفرائض ان الفروع اقوى، الفروع اقوى، يليهم الاصول يليهم الحواشي، كأن الترتيب. لذلك تجد الابن في مقدمة الايه؟ في مقدمة الورثة. والبنت يعني تجد البنت تحصل على النصف، البنتان ثلثان. تمام؟ الابن يحصل على الايه؟ على العصوبة، وهو مقدم في عصوبته على الاصول. يعني لما يكون عندك ابوك وابنك، مات رجل عن اب وابن، الاب معه الثلث بس فقط، والابن مع الباقي خمسة اجداد، مين الاقوى؟ الايه؟ فالاصل ان الفروع اقوى من الايه؟ من الاصول. والفروع والاصول طبعا اقوى من الايه؟ اقوى من الحواشي. الحواشي شوف، الفروع تحجب الاصول، مش شرط حجب حرمان يعني، لا يعني بمعنى انها تنقصها، تحجب الاصول. والفروع والاصول تحجب الحواشي، حجب حرمان او حجب نقصان كما تأتي في انواع الحجب. تمام؟ طيب، نأتي بالنسبة قاعدة الاصول. معنا قواعد في ميراث الايه، في ميراث الاصول. الوارثون من الاصول من هم؟ الذكور كلهم الا من ادلى بانثى من الاصول. يبقى الان الكلام على الايه، على الوارثين من الاصول. ايش القواعد في ارث الاصول؟ وهياتي طبعا تفصيل، هياتي ارث الجدة والجدات والاب والام الى اخره التفاصيل، لكن دي قواعد عامة في الايه، في عند ذكر الاسباب. فنقول بالنسبة للاصول انه كل ذكر لم يدلي بانثى فهو وارث في الاصول، تمام؟ وكل انثى لم تدلي بذكر قبله انثى، بمعنى كل ذكر لم يدلي بانثى، يعني زي مثلا ابو الاب او ابو ابو اب او ابو 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 اب فهم على تعتبر وارث. ما بنتكلمش على انه ممكن يكون امامه من يحجبه، احنا الان مش في هذا، لا بنتكلم على اصل انه ليس رحاميا، بمعنى يمكن ان يرث، والا فلو جاء من هو اقرب منه هيحجبه. لو جاء الاب ما فيش حد من الاجداد يرث، لكن احنا بنتكلم على اصل المسألة على افتراض عدم وجود حاجب، هل ممكن يرث او لا، او انه من ذوي الارحام. فبالتالي بالنسبة للذكور في الاصول كلهم الا من ادلى بانثى، لان من ادلى بانثى هيصبح رحامي، هيصبح من ذوي الارحام، يرجع لايه؟ لذوي الارحام اللي هياتي الكلام عليهم مؤخرا، هنعتبره الان غير وارث لانه في وجود اصحاب الفروض والعطبة ما له شيء، يعني ساعتها بنعتبره ايه؟ غير وارث، تمام؟ طيب بالنسبة للاصول من الايه، من النساء، كل انثى لم تدلي بذكر قبل انثى، لانها لو كان قبلها ذكر قبل انثى هيكون غير وارث، وهي هتدلي به هتكون غير وارثة، وهذه التي نسميها الجدة الفاسدة كما سيأتي التفصيل. وايضا الذكر اللي بيدلي بانثى هيسمى الجد الفاسد ايضا كما سيأتي، وده هيأتي في ايه، في باب الكلام على الاجداد والجدات وما يسمى بالجد الصحيح. فالجد الصحيح هو من لا يدلي بانثى، والجد الفاسد هو من ادلى بانثى. والجدة الصحيحة هي اما انها تدلي بنساء كله، او تدلي بذكر ما فيش بذكور، لكن لو ادلت بذكر قبل انثى اللي هو الجد الفاسد هتصبح فاسدة من باب اولى، وهيأتي التفصيل والكلام على كلمة فاسد ومش فاسد، ان هذه الكلمة لا تعجبنا، تمام؟ لكن مقدمة، تمام؟ طيب خلاص، هذا بالنسبة ايه للاصول. الفروع ايش قاعدتها؟ يرث من الفروع كل من لم يدلي بانثى، يرث من الفروع كل من لم يدلي بانثى، يفهم منه انه من ادلى بانثى لا يرث. كل من ادلى كل من لم يدلي بانثى زي الابن، تمام، وابن الابن وابن ابن الابن وكذا. لكن تعالى لما نقول ابن بنت ادلى بانثى، ابن بنت ادلى بانثى، بنت ابن بنت بنت ادلت بانثى، لكن بنت ابن يشملها انها ترث، تمام؟ يبقى لو معنى ابن ابن مهما نزل يرث، بنت ابن مهما نزل ابوها، يعني بنت ابن او بنت ابن ابن او بنت ابن 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 او بنت مهما فهي وارثة. من اجل ذلك اخواني هيصبح معانا حاجة اسمها فرع وارث وفرع غير وارث. فرع الوارث هو هذا اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو كل من لم يدلي بانثى سواء كان ذكر او انثى. احنا ما قلناش، ما جبناش ان يكون ذكر ولا انثى، هو كل من ادلى، كل من لم يدلي بانثى. فالبنت وارثة لانها ما ادلتش بحد، هي ادلت بنفسها يعني دخلة مباشرة، ما فيش حد ادلت، يعني بينه وبين الميت. فهمتم ما معنى الادلاء؟ الادلاء هو مأخوذ اصلا من الدلو، الحبل اللي بينزله في الايه، الرشا، بينزله في البئر، ده يسمى ادلاء. فهو بيشبه ان ايه، انه لما يكون بينك وبين الميت احد يقول ادلى به. فلما يكون ابن ابن يقال ان ابن الابن ادلى بمن؟ بالابن. ابن بنت فالابن ادلى بالبنت، بنت ابن فالبنت ادلت بالابن، ده يسمى ايه. فلو كان ادلى بانثى الانثى تحول الفريق، تجعله تبع عيلة اخرى. الان انت لما يكون عندك بنتك، بنتك لو انت مت ترثك، تمام، وينطبق عليها القاعدة، تمام؟ طيب ابن بنتك ابن بنتك مش ابنك، هيصبح ابن رجل اخر من اسرة اخرى، يروح هناك هيكون عصبة مع ايه؟ مع اسرة ابيه، تمام. لكن بالنسبة لاسرتك، فعلشان كده البيت الشعر المشهور اللي اورده ابن عقيل وغيره من الايه من شراح الالفية، بنونا بنو ابنائنا وبناتنا ابناؤهن بنو الرجال الاباعد، بنونا بنو ابنائنا، يعني ابناء ابنائنا هم بنونا، اما ابناء بناتنا فبنو الرجال الاباعد، يعني اولاد رجال ما بيسماش، ما بيقالش فلان مثلا زيد ابن فاطمة ابن محمد، ما بيقالش كده، لا تمام، خلاص ما بيصبحش، لان قاعدة المواريث بتتبع ايه؟ قاعدة النسب، بتتبع النسب، فهو ما بيسمى باسمك، انت ابو امه ما انت رحامي، تمام، لكن بيتبع من؟ يروح ناحية ابيه وناحية جده من ايه؟ من ابو ابيه، هيصبح هناك عصبة وميراثه يتسع، هيضيق من هذه الناحية يصبح رحميا ضعيفا، لكن هيتسع من ناحية ايه؟ من ناحية اخرى. ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة للنسب، تمام. الحواشي، كما قلنا الحواشي يدخل فيها الاخوة والاخوات وابناء الاخوة وابناء الاخوات والاعمام وابناء الاعمام وابناؤهم وبناتهم، تمام. ايش القاعدة في الحواشي؟ اولا يرث من الحواشي الاخوات مطلقا، الاخوات مطلقا، كلمة مطلقا يعني تشمل شقيقة او لاب او لام، ده معنى ايه؟ معنى كلمة مطلقا، تمام. تاني شيء، كل ذكر لم يدلي بانثى الا الاخوة لام، يبقى قاعدتان في الايه؟ في الحواشي. الوارثون من الحواشي مجموعتان، الاخوات مطلقا خلاص، يعني شقيقة او لاب او لام، تمام. طيب القاعدة الثانية، كل ذكر لم يدلي بانثى، زي اخ ابن اخ، عم ابن عم، الا الاخوة لام فانهم يدلون بانثى ويرثون، استثناهم او نجعلهم ايه؟ ثالث حاجة، او ممكن لا نستثنيهم ونجعل ثلاثة، يعني ممكن نقول ايه؟ الوارثون من الحواشي الاخوات مطلقا، الاخوة لام، تمام، كل من لم يدلي بانثى، او نقول كل من لم يدلي بانثى الا الاخوة لام، وندخلهم معاهم، وبالتالي يبقى قاعدتان وليست ثلاثة، تمام. يبقى الحواشي الاخوات مطلقا، الوارثون او الوارثات او الورثة من الحواشي او الذين يرثون من الحواشي، الاخوات مطلقا، كل من لم يدلي بانثى الا الاخوة لام فانهم يدلون بانثى ويرثون، لكن غيرهم لا، زي مثلا ابن الاخت، ابن اخت شقيقة، ابن اخت لاب، ابن اخت لام، مثلا بنت مثلا ابن عمه، ابن كذا، ماشي، يعني ايه؟ خلاص ما ينفعش، تمام. يبقى دي قاعده الايه؟ قاعده الحواش. يعني ايضا هذا كلام مجمل، وسياتي طبعا تفصيل الكلام على النسب، والا موضوع الفرائض هو عباره عن ايه؟ عن الكلام على كل هذه الموضوعات. ناتي للسبب الاخير، احنا قلنا لهم ثلاث اسباب، الولاء. الولاء اخر لانه هو اضعف تلك الاسباب الثلاثه، اضعفها، لانه هو قيس عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بابي وامي، هو لما اراد ان يقرب مسألة الولاء للناس قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني النبي نفسه بيبين ان الولاء ممكن ان يورث به، فشبهه بايش؟ شبهه بالنسب، لان النسب كما قلت هو الاقوى، يعني اقواها هو النسب، يليه النكاح، أضعفه الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. معنى الولاء بالمعنى البسيط ان يكون عندك عبد، طبعا الان غير موجود، لكن كان موجودا، كانت الحروب موجودة والجهاد كان قائما، فكان يؤسر من الكفار او من المشركين، فيصبح عبدا عند الايه؟ اما ان يبادلوا به، او يصبح عبدا يدخل في ضمن القسمة اللي ممكن ياخدها الايه؟ المجاهدون من ضمن السيوف والغنائم وغيرها يعتبر ايه فيمتلك الانسان، وده كان موجود في ايه في الامم كلها تمام. والاسلام لم يحرمه لكن فتح ابواب العتق على مصراعيها. كثير من الكفارات سواء في القتل ولا في الظهار ولا كفارة اليمين وغيرها فيها عتق الايه عتق رقبة تمام. فتجد الاسلام يعني متشوف الى العتق والى ان الناس تحرر اخوانها من الايه من العبيد، ففتح الباب على مصراعيه وبين ما فيه من الاجر. ولو جمعنا النصوص في ايه في فضائل العتق او فيما ورد فيه عتق لبلغت ايه لبلغت كتابا كبيرا تمام. فتأتي انت عندك عبد جئت اعتقته، فالعتق هذا سواء كان كفارة يمين كفارة ظهار او اي لأي سبب من الاسباب او كده يعني نوع من الايه نوع من التقرب الى الله، لانه ممكن تتقرب الى الله بايه بعتق العبد تمام، او لسبب لاي سبب من اسباب العتق مهما كانت فانه يصبح لك عليه ما يسمى بالولاء. ليس في الاسلام سائبة، دي غير السائبة والبحيرة وغيرها اللي وردت في الايه في الايات ديك في الايه في الحيوانات. لكن العلماء يقولون في هذا الباب لا يصح تثييب العبد، يعني لا يصح انك تقول له اذهب وليس عليك ولاء. لا، من اعتق النبي قال ايه انما الولاء لمن اعتق، في قصة مشهورة مع ايه مع بريرة جارية كانت موجودة، بريرة لها حديث طويل وكانت متزوجة بعبد ايضا يسمى مغيث. فبريرة كأنها يعني استشعر من النصوص انها امرأة عندها طموح، عندها طموح يعني، فكأنها سعت ولفت واشتغلت وعملت على اساس انها ايه تريد ان تتحرر. فجاءت كتبت يعني من يملكونها، وكانت مصاحبة للسيدة عائشة يعني تزور أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وتيجي عندها. ففي يوم من الأيام بتقول لها إني كتبتهم وكذا، قالت أنا مستعدة إيه أوفي لك المال وأدفع المال ويكون ولائك لي. فراحت قالت لأهلها اللي هم المقصود بها سادتها يعني أو من يملكون رقبتها، فقالوا لا هي تعتقد وتدفع لكن الولاء لنا. كيف هذا؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة عارفة ان الايه الولاء لمن يعتق، فاستغربت هذا الكلام. فالنبي لما جاء فغضب من هذا الكلام لانه مخالف للايه للشريعة، قال اشترطي لهم الولاء. بعض العلماء الشافعي قرأت في كلام له يقول لهم بمعنى عليهم تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله وان كان 100 شرط فهو باطل، وخطب في الناس وبين الايه وبين الاحكام. المهم تمت العملية والسيدة عائشة اعتقت ايه بريرة تمام، ولها قصة مع زوجها مغيث معروفة كان يحبها جدا. فهي الجارية عندما تتحرر يصبح لها الخيار في نكاحها، هي كانت متزوجة بعبد كما من تزوج الصغيرة ايضا قبل ان تبلغ، فان بلغت اصبح لها الخيار تبقي على النكاح او لا تبقي عليه. والامة او العبدة ايضا عندما تزوجها العبد وتتحرر كما تحررت بريرة فلها الخيار انها تبقي على الزوجية او ايه لانها اصبحت يعني اعلى منه، اصبحت اعلى منه، اصبحت حرة وهو عبد، فهي يعني تريد انها تتركه وهو يحبها تمام ويمشي وراها يبكي. حتى ان النبي بابي وامي شفع له عندها، يعني قال يعني ليش ما تخليه او شيء من هذا القبيل، صعب عليه يعني انه يعني ايه جالس حزين لانه يحبها جدا. فهي امرأة كما قلت فطنة ويعني على كونها يعني لها نفس عالية، فقالت يا رسول الله اتأمرني يعني ده امر ان كان امر على عيني وراسي خلاص ما فيش كلام فيه. قال لا، قالت لا مش عارف ده خلاص ما دام مش امر خلاص تمام. فالشاهد في هذا ان السيدة عائشة، فالنبي قال انما الولاء لمن اعتق، فمن اعتق عبدا فله ولاؤه تمام، سواء اعتقه لاي سبب من الاسباب. لا تعتقد بعض الطلبة ربما يفهم خطأ انه ان اعتقه تبرعا، لا، حتى وان اعتقته في كفارة او لانك اذيته او في اي لاي سبب من الاسباب فلك عليه الايه لك عليه الولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. في بعض الروايات لا اتذكر صحة هذه الزيادة لا يباع ولا يوهب ولا يشترى، لكن عموما المعنى ده مجمع عليه عند العلماء، العلماء مجمعون على ايه على تلك المعاني. فلا يصح ان ايه انا لي ولاء على فلان على زيد من الناس اجي اقول لك ما يعني تشتري مني ولاؤه ويصبح ولاؤه لك، لا يصلح. ليش؟ لان النبي بين انه كالنسب، كما انه لا يصلح ان اجي اقول لك ما رايك فلان ده عمي اخليه عمك وتدفع لي مبلغ كذا، او فلان ده ابي ما رايك يكون ابا لك تمام وخلاص وتدفع لي مبلغ، لا يصح. كل الناس عارفه ان الولاء نفس الشيء لا يصح، عشان كده النبي قال ان الولاء لحمه، لحمه يعني رابطه، لحمه يعني رابطه كرابطه النسب، وضحته الروايه الاخرى لا يباع ولا يوهب ولا ايه ولا يشترى، ما يصلحش فيه مثل هذا. طيب الولاء ايها الاخوه يكون فيه الارث من طرف واحد، من طرف واحد وهو طرف الايه طرف السيد المعتق، خلي بالك اللي هو بالكسر، المعتق له الايه له الولاء على المعتق، لان الولاء انما هو جزاء للنعمة التي انعم بها السيد على عبده، لانه حرره. وكما قلت بان الشريعة الشريفة متشوفة الى عتق العبيد، فبالتالي تكافئ الناس بان تجعل لهم ولاء على ايه على من يعتقونهم، لكن ليس بالعكس. يعني ليس العتيق هذا او المعتق يجي يرثني وانا سيده او انا اللي اعتقده، لانه انا لي عنده نعمة لكن هو ليس له عندي نعمة، تمام. يبقى الايه يبقى الولاء من ناحية واحدة بس يا اخواني، يعني النكاح من ناحيتين، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، تمام. النسب قد يكون من الناحيتين وقد يكون من ناحية واحدة وقد لا يكون من اي ناحية، كان مثلا ولد وابوه او ابن واب، فالابن ان مات الاب يرث الابن والابن ان مات يرث الاب، وكما قلنا ان كان عمه وابن اخيها، ان ماتت هي هو ابن اخ عصبة، وان مات هو هي عمه رحمية لا ترثه، فالنسب فيه وفيه. واما الولاء فمن ناحية واحدة بس، السيد اللي هو الاعلى المعتق اللي هو صاحب الكسرة هو اللي ايه هو اللي يرث معتقه او المعتق او العتيق اللي هو كان عبدا عنده، اذا لم يكن لهذا المعتق عصبة من النسب، لان يأتي الولاء متأخرا، متأخر بعد النسب. يعني لو مات عبد او لو مات من كان عبدا او كان عندي عبد وحررته فمات ولم يترك عصبة فانا عصبته، وتسمى هنا عصبة سببية. ولذلك العلماء يقسمون العصبة الى عصبة سببية وعصبة نسبية. العصبة النسبية اللي هي نجة من النسب، ده ابوك اخوك اخ عم ابن عم، دي تسمى عصبة ايه عصبة نسبية. وعصبة سببية اللي هي المعتق او المعتقة، لانها عصبة نتجت من سبب. فالعصبة ساعات نقسمها طبعا عصبة بالنفس وعصبة الغير وعصبة مع الغير، دي قسمة اخرى، لكن ساعات نقسمها من ناحية هي جاءت من اين. فان كانت ناتجة من النسب من القرابة تمام، كالإخوة والأبناء والأعمام وأبناء الأعمام والأبي والابن وابن الابن وغيرها، تسمى عصبة نسبية أي عصبة ناتجة من النسب. وأما إن كانت من قبل المعتق أو من قبل العتق، سواء كان المعتق ده رجلا أو امرأة، إخواني أيضا هنا في العتق لا تفترق المسألة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة كما يقول الرحبي، يعني انها ايه حتى المرأة لو ما اعتقت عبدا يصبح لها ولاء عليه وتصبح عصبته فترث المال، ان لم بس بشرط ايه ان ما يكونش في عصبة مطلقا. وبعد اصحاب الفروض، فان مات اللي انا اعتقته هذا وكان عنده زوجة وما عندوش حد من العصبة، فزوجته تاخد منه الربع وانا اخد الباقي، انا عصبته كاني زي عمه زي ابوه زي كذا. فإن وجد حد من العصبة النسبية دي يحجزني. فإن مات المعتق عن زوجة وعم ومعتقه، فالزوجة تأخذ الربع والعم يأخذ الايه يأخذ الباقي، تمام. طيب ان مت انا قبل الايه، قبل من اعتقته، يليني في الولاء عصبتي المتعصبون بانفسهم. انتبهوا لهذه المسألة. انا الان اعتقت زيدا من الناس، فخلاص اصبح لي ولاء عليه، تمام. طب انا مت قبل زيد، هل خلاص بموتي يروح الولاء؟ لا، ينتقل في الذكور من اسرته، ينتقل في الذكور من اسرته، في اولادي، في ابي، في اخوتي، في اعمامي. ولذلك يقول ايه، ان المعتق وعصبته المتعصبون بانفسه. بس النساء لا، في الولاء لا ترث فيه النساء الا المعتقة بس، لكن من وراء من خلف ما فيش نساء يعني. فان كنت انا غير موجود فتنتقل العصوبة الى اولادي، فان كان اولادي غير موجودين تنتقل العصوبة الى ابي، فان ما كانش الى اخوتي، الى جدي، الى عمي، الى ابن عمي، اللي هم دول اسمهم ايه، تجد في الكتب يقول لك وعصبته المتعصبون بانفسهم، اخراجا للعصبة بالغير علشان يخرج النساء، واخراجا للعصبة مع الغير حتى يخرج النساء. فلا يرث بقاعدة بالولاء او بالولاء من النساء الا المعتقة. لكن مات معتق عن بنت المعتق وابن المعتق، مات رجل كنا حررناه وما كانش له الا ابن المعتق وبنت المعتق، فالمال كله لابن المعتق دون البنت، لانه كما قلت. طب ايش السبب؟ حقيقة في اشكالية وردت عند بعض العلماء، وجه سؤال شبيه بهذا الى العلامة السبكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 756 من الهجرة، فألف رسالة موجودة في كتاب فتاوى السبكي. فتاوى السبكي عبارة عن فتاوى للسبكي مطبوع في مجلدين، فمن ضمنها رسالة تكلم على تلك المسألة، لأنه استشكلها بعضهم، قال ليش يرث النساء، ليش يرث الذكور دون النساء، ليش أنا أولادي دون البنات، أو إخواني دون الأخوات، أو جدي دون جدتي، تمام. فخلاصة ما قالوا، طبعا هي رسالة طويلة، خلاصة ما قالوا فيها أنه الولاء هنا ليس إرثا، إنما هو ينتقل، وانتقاله في الذكور مثل ولاء ولاية النكاح. يا شباب الآن لما يكون مثلا عندك أخوات وبعدين لما يموت أبوك، هل بتنتقل بتوزع الولاية، ولاية نكاحهم، مين اللي يقوم بتزوجهم؟ هل بتوزع على الأسرة كلها على الفرائض الشرعية، فيصبح للأم للزوجة الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا بتنتقل للأولاد؟ بتنتقل للأولاد، صح؟ فهمتم إخواني؟ يعني الآن لما يكون رجل عنده بنات وأولاد، مين اللي بيزوج البنات؟ الأب، صح؟ مات الأب، مين يزوج بعده؟ لو كان في أبناؤه، تمام؟ اللي هم إخوان البنات، تمام؟ لكن لو في أخوات، هل ممكن البنت تزوج البنت؟ لأنه ما ورثوه، انتقل، صح؟ فهنا ولاية النكاح انتقلت ولم توزع تركة، انتقلت من إلى الذكور، بتنتقل في الذكور. فلو قام أحد الإخوة بتزويج إحدى البنات ما دام عاقلا بالغا يصح النكاح، تمام؟ لكن لو قامت واحدة من الأخوات قالت للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا لي نصيب في الإيه، وقامت زوجت أختها، لا يصح، صح؟ فهو قال إن ده مثل هذا، فقال في إيه؟ ولاء العصوبة أيضا ينتقل في الذكور، لأنه إيه؟ لأنه لا يورث، إنما هو ينتقل. أما إن كان يورث فكان هيقسم للإيه؟ هيقسم بالقسمة الشرعية، ويصبح مثلا لو أنا مش موجود وأنا المعتق ولي زوجة، يصبح لها ثمنه، وأولاد وبنات يصبح للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، إنما كما قلت هينتقل إلى أولادي، فإن كان أولادي غير موجودين فلأبي، فإن كان أبي غير موجود فلإخواني، فإن كان إخواني غير موجودين فلجدي، فإن كان جدي غير موجود فلعمي، فلأبناء عمي، اللي هم في الكتب يقولوا إيه، المعتق وعصبته المتعصبون، شوف كلمة إيه، بأنفسهم، فحطوا تحتها إيه، تحتها خط، تمام؟ بيقول هل الرضاعة نسب وهل يرث؟ بالإجماع الرضاعة ليست سببا من أسباب الإرث. الرضاعة ليست سببا، يعني الرضاعة توجب أشياء ولا يعني تشبه النسب في أشياء، وأشياء أخرى لا تشبهه، هي تشبهه في المحرمية فقط، الرضاعة في المحرمية لكن لا توجب نفقة. يعني أنا أمي من الرضاعة مش واجب علي النفقة عليها زي ما يجب على أمي من النسب، تمام، إلا نوع من الإحسان ونوع من البر يعني، تمام، زي ما يعني، لكن ما يجب علي زي ما يجب على أمي ولا أبي من الرضاعة ولا إخواني من الرضاعة، ما لهمش نفس الإيه؟ نفس وجوب النفقة، وكذلك ليس لهم إرث، فالرضاعة ليس لها وجود في موضوع الإيه؟ الإرث. دي قاعدة باتفاق يا شباب. فمسألة الرضاعة هنا غير موجودة تماما ولا علاقة بالرضاعة بعلم المواريث، تمام؟ فالرضاعة فقط توجب المحرمية، يعني دي تصبح أمك من الرضاعة، دي أختك من الرضاعة، دي أخوك من الرضاعة، دي يحرم عليك نكاحها لأنها أختك من الرضاعة، فتوجب محرمية، لكن لا توجب نفقة ولا توجب إيه؟ إرث. هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للرضاعة. نعم. هيأتي في الموانع هنكمل، إنه إذا كانت الرقبة أو المعتق أو المعتق، ربما أنه يكون المعتق هو كافر والمعتق مسلم، او المعتق مسلم والمعتق كافر، هتأتي في ايه واختلاف دين، هتأتي نفصلها في الموانع. ما هي البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى انه اذا طلق الرجل زوجته طلقة اولى او ثانية واعتدت وخرجت من العدة تسمى بينونة صغرى، بمعنى انه يجوز له انه ايه يرجع يعقد عليها مرة اخرى لانه طلقها مرة واثنين ولسه معاه واحدة ايه تلتة، خلافا للبينونة الكبرى. البينونة الكبرى اللي يكون طلقها ثلاثة فمعناها انها لا تحل له حتى تنكح ايه زوجا غيره، فتسمى دي اللي هي المرأة التي طلقها زوجها طلقة اولى او طلقة ثانية واعتدت وخرجت من العدة تسمى ايه بانت بينونة صغرى، اما التي طلقت ثلاث طلقات فهي التي بانت بينونة ايه بينونة كبرى. لماذا لا يدخل الايه على الزوجين العول على الزوجين؟ اما يأتي خل هنا لسه العول، لانه بعض الشباب يقول لي ما هو العول، فما يأتي يأتي العول ان شاء الله. الى متى ستستمر الدروس مع المسافرين على القرآن في هذه الايام من اجل العيد؟ يعني بحسب ما انتم موجودين، انا موجود ما استافر ولا شيء يعني، فان انتم موجودون هنستمر لحد ما تنقطعوا يعني، فاعتقد انه معنا الاسبوع القادم مش كده ان شاء الله يعني، وبعدين ها لسه بدري ها ايه، انا مقصدي تبدأ الاجازة او شيء ها، المهم ان احنا الاسبوع القادم موجودين ان شاء الله، وبعدين يحلها ربنا ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.